أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في سورة ما لو كانت الواسطة خشية، ومثلنا لها بما لو استصحبنا رطوبة ونداوة الملاقي كاليد مثلا، كنا على يقين برطوبتها ونداوتها، وشككنا حين لاقت النجس أو المتنجس هل كانت على رطوبتها أو نداوتها، فاستصحبنا حينئذ نداوة اليد الملاقي للثوب المتنجس في العين حتى نحكم بنجاسة الملاقي، استصحاب رطوبة الملاقي للحكم بنجاسته بعد ملاقاته مع مثلا الثوب المتنجس. إذا أصل مثبت بس الواسطة في المقام خفي، أو استصحاب بقاء شهر رمضان مثلا باليوم المشكوك لإثبات أن اليوم التالي هو أول أيام العيد، يعني هو يوم العيد في العين، وهكذا حينئذ من هذه الأمثلة. هذا حينئذ الإصحاب فرقه عن سائر الإصحابات الأصل المثبت أن الواسطة هنا خفية، وفي تلك لا، كانت الواسطة جلية، أن تستصعب عدم أحد ضدين لإثبات الضد الآخر، هذا من أردأ أنحاء الأصل المثبت ورداءته بظهوره في البين وبيانه للعيان. فهل حينئذ يجري الإصحاب أو لا يجري؟ الشيخ الأنصاري قدس سره وتبع على ذلك صاحب الكفاية، أن لما كان المتبع في دليل الإصحاب المهم فيه اللي هو الروايات، هو نظر العرف في البيت، فلا بد وأن نرجع لما عليه العرف، والعرف في صورة وضوح الواسطة يرون الأثر هو أثر للواسطة لأنه أثر للمستصحب، فيقع الكلام حينئذ أن الإصحاب هل يكون حجة في مثبتاته وفي إثبات الواسطة غير الشرعية، أو أنه لا يكون حجة في مثبتاته، وهذا اللي تقدم. وأما إذا كانت الواسطة خفية وكأن الواسطة غير موجودة، وبالتالي يكون حينئذ الحكم بنجاسة الملاقي مستند إلى رطوبة الملاقي، مستند إلى نداوة مثلا الملاقي في البين، حينئذ نحكم بنجاسة الملاقي. أو لا الحكم حينئذ بأن اليوم التالي الذي يتلو يوم الشك هو يوم العيد في البين، يكون أثر حينئذ لاستصحاب حينئذ بقاء شهر رمضان، لأنه استصحاب بقاء شهر رمضان شو بيعني؟ المفاد أنه هذا يوم الشك هو من شهر رمضان، بس لا يعني أن يوم الغد هو يوم العيد في البين، يعني كأن هذه الواسطة ملغية، نتيجة خفاء هذه الواسطة ملغية بنظر العرف، غير منظور إليها، غير مرئية في البين، فيكون حينئذ هذا الأثر ترتب على المستصحب بلا واسطة في البين، وكأن الأثر قد ترتب على المستصحب، الأثر من الحكم بنجاسة الملاقي أو من الحكم بأن يوم التالي يوم غد الذي يتلو ويلي يوم حينئذ الشك هو يوم عيد فيه، يكون حينئذ كأنه أثر لنفس المستصحب ولا يكون أثر للواسطة، مش للمستصحب بتوسيط هذه الواسطة، مع أنه بالواقع لولا الواسطة لما ترتب حينئذ هذا الأثر في البيت، لكن لمكان خفاء الواسطة وعدم أخذ العرف هذه الواسطة حينئذ بعين الاعتبار، فكأنه ابتداء أثر للمستصحاب المنزل حينئذ في دليل الإصحاب وفهم العرف، يعني بدك شيء تحاكمه حينئذ بالأدلة إنما ينظر إلى فهم العرف، والعرف حينئذ الذي يفهمه هذا المطلب في البين، وكأنه لا واسطة وكأنه أثر للمستصحب في البين. الميزة قدس سره قال له، هذا الكلام لا يرجع لي محصر، ليه؟ لأنه في الواقع لوح التشريع والتقنين لا يخلو، إما أن هذا الأثر فعلا أثر للواسطة، يعني الواسطة لها وجود وتحقق، أو أصلا الواسطة لا وجود لها فيها، ما في عندنا حالة ثالثة. الواسطة موجودة فالأثر أثر لمن رح يكون؟ للواسطة. الواسطة غير موجودة ابتداء نقول إنه هذا أثر للمستصحب، فنجر الاصحاب أصلا ما إله مدخلية لا من قريب ولا من بعيد بالأصل المثبت. وحجية الواسطة حينئذ غير الشرعية، فيما لو كان الترتيب ترتيبا غير شرعي وترتيب عقلي، مش بحاجة حينئذ إلى كل هذا اللي عم نعمل. رحت بنحكي كيف مثلا اصحاب طهارة الماء لكي تحكم ابتداء مثلا بطهارة الطعام المغسول بهذا الماء، هلا أجبنا إذا ما فيش عندنا أي شيء. كذلك الحال هنا في المقام، إذا ما فرض بنظر العرف، يعني أنه ابتداء وواقعا وتقنينا أن ذلك الأثر كان مرتب على المستصحب، وأن الواسطة أساسا لا وجود لها في البيت، واضح، وإنما هي واسطة خفية لا يهتدي لها إلا الألمعي من الناس، وإلا بحسب الظاهر وألسنة الأدلة في البين المنزل على فهم العرف، أصلا هذه الواسطة لا أساس ولا وجود لها. فشعرت ليش عم نحكي بالأصل المثبت؟ شعرت هذا أثر شرعي مباشر للمستصحب من دون توصيت غير شرعي في البين، من دون واسطة عقلية في ذلك. وأما إذا كانت الواسطة موجودة ويقر حينئذ بالواسطة، بس العرف ينزل هذه الواسطة منزلة العدم، ويرى أن هذه الواسطة كلا واسطة في البيان. هون منقول عم بيقول الميرزا إنه اسمحوا لنا. ليه؟ يقول الميرزا العرف هو حجة في تحديد المفاهيم، مثل مثلا خلينا نفترض مفهوم الأدام، مثلا على سبيل الفرض مفهوم هاي هالمفاهيم اللي هي معروف اللي هي فيما بين أيدينا، مثلا مفهوم حقيقة الخمر شو هو، حقيقة الخل شو هو، الفاصل ما بين الخل والخمر شو هو، هذا اللي نحن بنفهمه بالنسبة للعرف. في تحديد حينئذ المفاهيم التي أوكل تحديدها إلى العرف، ولم يكن من الشارع حينئذ أي تدخل في البحث. لكن بعد ما حدد حينئذ العرف المفهوم في البحث، مثل مفهوم الناقض، نقد عملي ولا نقد حقيقي وشو إلى آخره، والشك واليقين وكذا إلى آخره، نقول له أجرك الله يعطيك العافية وارتاح جنبك. في مقام التطبيق بيقوم العرف حينئذ يتسامح حينئذ في التطبيق، يعني بعبارة أخرى العرف لأنه هي النقطة وين بترتبط، هذا كله وقت بتحكي بالأصل المثبت بترجع بتحكي أنه هل يكون لو أنت حينئذ لم تأخذ بالأثر، الأثر المباشر للمستصحب، لو لم تأخذ به هذا ناقض اليقيني بالشك بلا شك. يعني مثلا استصحبت طهارة الماء، واضح استصحبت طهارة الماء، بس شو غسلت فيه طعام ومحكمت طهارة هذا الطعام في البين، هذا بيكون ناقض اليقيني بالشك. لكن لو كانت الواسطة عقلية وترتب الأثر مو على المستصحب مباشرة وابتداء، إنما بتوصيف هذه الواسطة العقلية، هل يكون ناقض اليقيني بالشك أو لا؟ هذا اللي نحن عم نحكي فيه. العرفون يتسامح ويتساهل في مقام التطبيق في البحث، إلا أن العرف حينئذ لا يكون حينئذ نظره متبع في مقام التطبيق وفي مقام التشخيص. يعني وضح حددنا مفهوم الدم، حددنا العرف مفهوم الدم، ثم شك في مقام التطبيق هذا الدم اللي هو الدراس الإبري مثلا، العرف بيصير لأنه هذا مش دم، الدم بيكون مقدار مثلا معتد به. خل نفترض إذا بدكم بهذا المثال الفقهي المعروف اللي هو موضع ابتلاء بعض الإخوان، اللي هو محدد لنا مفهوم الميتة، حدد العرف مثلا مفهوم الميتة، يعني مش مصطلح إذن شارع، نعم تدخل الشارع أنه كل ما لم يكن ذبح بالتوجه ولم يذكر اسم الله عليه، ولم يعني حدد بالمناشئ، وأن مفهوم الميتة المنخنقة والمنقوضة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وإلى آخره، هذه هي المناشئ، وإلا مفهوم الميتة حينئذ واضح. هلا جينا لمقام التطبيق، في عندك مثلا هذا الجلد الحي المنسلخ حينئذ عن الشخص، ويحل عنده جلد حي وأمسلخ، طع حينئذ للعرف يقول لك هذا ميتة، ميتة بده يكون في لحمه وبده يكون في مدشوب، أما هيدا الجلد المنسلخ حينئذ ليس ميت، هيدا تسامح حينئذ في العرف في التطبيق حينئذ ما التزم به، لأنه شو معنى الميتة؟ حينئذ شيء فيه ينفي حياته وكانت تحله حينئذ حياته، هلأ ما معش تحله حينئذ الحياة في البين، وعلى غير الطريقة حينئذ المألوفة والمعروف في البين. واضح، لأنه هذيك يعني بعبارة أخرى المذكة هو ميتة، بس ميتة شرعية في البين، هذا ميتة حينئذ غير شرعي، هذا المفهوم بالنسبة للميتة. فاللحم فالجلد الحي المنسلخ ولو كان بمقدار يسير المنسلخ حينئذ من حي في البين، هذا حينئذ ينطبق عليه بحسب تحديد ضابطة مفهوم الميت، ينطبق عليه الميت. بس العرف في مقام التطبيق لا يراه ميتة، الميتة بده شيء هك معتبر حينئذ يأخذ به في المقام، هون حينئذ لا يكون نظر العرف متبع في مقام التطبيق، طالما أنه أخذنا بنظره في مقام التحديد في مقام التطبيق لا يؤخذ به. كذلك الدم بيكون بمقدار أنه مرئي ومنظور، فلو كان بمقدار رأس إبري في البين، العرف لا، هذا لا، هذا مش دم في البين، هذا نظره متبع في تحديد مفهوم الدم، هذا المعنى الكذائي، وليس نظره بعد أن عرفنا مفهوم الدم في مقام التطبيق. العرف تساهل في تطبيق حينئذ مفهوم الدم على هالناحو حينئذ في البين، فهل حينئذ يكون مأخوذا بنظره أو لا؟ قطعا نظره لا يكون حجة في مقام التطبيق، وإنما نظره حجة في مقام تحديد المفهوم. أخذنا بفهم العرف بالنسبة لصدق مفهوم النقد، وأنه إذا كان هنالك أثر مترتب على المستصحب مباشرة لم تأخذ به يكون نقد اليقين بالشك، وأنه لا يكون نقد إذا لم يكن الأثر مترتب على المستصحب مباشرة، إننا بتوسيط واسطة، هذه الواسطة لم يكن ترتيبها بفعل الشارع وإنما هي بفعل غير الشارع، يعني هي الواسطة العقلية في البن، إذا لا يكون نقد اليقين بالشك. في مقام التطبيق واسطة خفية، يعني كأنه شو هاك العرف، كأنه مش واسطة، كأنه مش واسطة في البين، وتلقى كأنه مش واسطة، هذا فهمك حينئذ الذي مبني على التساهل والتسامح وعدم التدقيق في البين لا يكون هو الحجة والمتبع والمنظور، إنما فهمك يكون حجة في تحديد حينئذ المفهوم. وبعد أن اتبعنا فهمك أي العرف في تحديد مفهوم النقد، سواء النقد العملي أو النقد الحقيقي، خلص عود عجل ما بقى خصك شيء. بعدين في مقام التطبيق نرى أن المقام صغرى لكبرى النقد أو أنه لا يكون صغرى لكبرى النقد في البين، بلا فرق بين أن تكون الواسطة جلية واضحة وأن تكون الواسطة حينئذ شو خفية في البين. أيضا حاصل المطلب الذي ذكره الميرزا قدس سر. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لابد، الحق هو ما ذكر الميرزا، يعني اللي ذكر الميرزا هو الحق، بس لابد وأن نحاسب كلمات هؤلاء الأعلام الثلاثة على ضوء المباني في عدم حجية الأصل المثبت في البين. عندنا 3-4 مباني لابد وأن نحاسبها على ضوء هذه المباني، ما فيها شيء، مسألة واضحة في البين. المبنى الأول الذي ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره، وهو المبنى الذي يقول بأنه حجية، عدم حجية الأصل المثبت، على أساس أنه يعني حتى الأثر المباشر للمستصحب حينئذ لا يثبت ببركة الاستصحاب، الاستصحاب ما عنده قوة، يعني المدلول مطابق للاستصحاب هو لا تنقل يقين بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر، ابقي مكان كما كان، هذا فقط وفقط تعبدنا حينئذ بالمستصحب، ليس إلا حتى الأثر المباشر للمستصحب اللي هو طهارة الطعام المغسول به ليس بوسع الاستصحاب حينئذ أن يثبته في البين. نعم عندنا شيء آخر اللي هو أشار له سيد الشيخ، لأنه قال أنه نحن هذا الحكم الجزئي الفعلي مدري شو وإحراز هذا كله نحن ما إله أساس، ليش؟ لأنه أصلا هذا حكم واهمي لا واقع له حينئذ في لوحة التشريع والتقنين. كل ما لدينا إحراز ووصول كبرى الجعل مع إحراز صغرى الموضوع في البين، هودي إذا ما أحرزا حينئذ العقل يحكم بالتنجيز والترتيب حينئذ تلك الأثار في البين. واضح، مش العقل كواسطة، لا، العقل اللي العمل الذي يدرك ويستكشف ويقول لا بدية كذا وإلى آخره. مثلا في المقام كبرى الجعل اللي هو حينئذ طهارة كل شيء مغسول بماء طاهر ولو كانت طهارته بالتعبد الاصحابي، و وصغر الموضوع انك انت غسلت الطعام الذي كان نجسا بهذا الماء اللي كنت على يقين بطهارته ثم شككت بطهارته في الماء. هودي اذا ما احرزت كبرى الجاهل وصغر الموضوع سوف يحكم العقل بالتنجيز والتعذيب في البيت. وبالتالي حينئذ انه يجوز لك حينئذ اكل هذا الطعام. فاذا ما كان الامر كذلك فدائما والبت حتى نصل الى حكم بتنجيز او تعذير. حتى بالنسبة للأثر المباشر لابد من وصول كبرى الجعل وصغرى الموضوع، وهذا الشيء غير متوفر في صورة الواسطة العقلية. ليه؟ لأنه في صورة الواسطة العقلية افترض أحرزنا كبرى الجعل وهو طهارة كل شيء مغسول بماء كنا على يقين بطهارته ثم شكك، بس صغرى الموضوع لا. ليش؟ لأنك حتى لو أحرز صغرى الموضوع بالتعبد الاستصحابي اللي هو بنسبة المستصحب، إلا أن الأثر ليس أثرا للمستصحب وإنما هو أثر للواسطة، حتى ولو كانت الواسطة خفية فضلا عما إذا كانت الواسطة جلية وواضحة في البيت. ما بدك تحرز صغرى الموضوع وصغرى الموضوع اللي هو المستصحب لا تكون صغرى لهذا الأثر، وإنما تكون مثلا صغرى للواسطة العقلية. يعني عفوا يكون أثر لا يكون أثر لهذا المستصحب وإنما يكون أثر لهذه الواسطة العقلية. والاستصحاب فقط وفقط يعني في عندك دائما هذه بدكم تستحضروها حتى تصل حينئذ إلى تنجيز أو إلى تعذير في مقام الاستصحاب، بده يكون في عندك كبرى جعل محرزة بالوجدان أو بالتعبد ولو الاستصحابي، وعندك صغرى موضوع أيضا محرزة إما بالوجدان أو بالتعبد مثلا الاستصحابي في البيت. هنا أحرزنا كبرى الجعل وأحرزنا أيضا شو صغرى الموضوع في البيان، إلا أن الأثر لم يكن أثرا للمستصحب حتى مباشرة في البيان، وإنما كان أثر لهذه الواسطة وليس بوسحين. فلا يكون ما بدك تحرز كبرى الجعل وصغرى الموضوع، وصغرى الموضوع بالنسبة لأثر حينئذ المستصحب وليس بالنسبة لأثر الواسطة العقلية حينئذ في البيان. فرق واضح بين أن يكون هو أثر للواسطة وأن يكون أثر للمستصحب. لو كان أثر المستصحب نجزه أو أمن من جهة الفعل، أما لما كان أثر للواسطة فلا يكون حينئذ إحراز ما يكون موجبا لترتيب هذا الأثر. لأنك أنت شو أحرزت؟ كبرى الجعل وصغرى الموضوع، لا ربط لا لكبرى الجعل ولا لصغرى الموضوع بهذا الأثر، لأنه أثر للواسطة ولم يكن أثرا للمستصحب فيه. هذا المبنى الأول واضح. المبنى الثاني أن نقول لا، الأثر للواسطة من ثبته مش بشو بنفس دليل الاستصحاب، من ثبته بدليل الأثر، يعني الدليل الذي دل على جواز مثلا أكل الطعام المغسول بماء كنا على يقين بطهارته ثم شككنا بطهارته في البيت فاستصحبنا طهارته، هو منثبت الأثر بواسطة حينئذ ذلك الدليل في البيت. واضح؟ يعني دليل الأثر مش من ثبته حينئذ بما ثبت بدليل. يعني لاحظ مرة بتجي أنت بالاستصحاب بدك ثبت المستصحب ومن ثم أثر المستصحب في البيت، مرة أخرى لا تجي لدليل الأثر بدك ثبت الأثر وترتب الأثر ببركة دليل ذلك الأثر، وهو الدليل الذي دل على جواز أكل الطعام الطاهر إما ابتداء أو لا، كان نجسا ولكنه غسلناه حينئذ بماء، إما طاهر وجدان الماء أو لا كنا على يقين طهارته ثم شككنا فاستصحبنا طهارة ذلك الماء فيه. هيك بدنا حينئذ، فحينئذ ثبت الأثر بذلك الدليل، ما من ثبت حينئذ الأثر بنفس دليل الاستصحاب فيه، إلا أنه حتى بناء على هذه المقولة الأمر حينئذ واضح في البحث. ليه؟ لأنه دليل الأثر لا يحرز موضوع، لابد أنك تحرز الموضوع حينئذ من جهة أخرى. وإن شئتم قلت بعبارة أخرى أنه هذا الدليل دليل الأثر عم بيقول خلنا نفترض بالنسبة لهذه المسألة التي أشارنا لها من الحكم حينئذ بصحة الوضوء وبالتالي جواز الدخول في الصلاة، واضح؟ دليل الأثر عم يحكم لك بصحة الوضوء أو عم يحكم لك بشو مثلا بجواز الدخول بالصلاة بهذا الوضوء الذي شككت حينئذ بوجود حاجب على بعض أعضاء الغسل في البيت، واستصحبت حينئذ عدم الحاجب لكي تحكم حينئذ باستيلاء الماء حينئذ على تمام ذلك العضو المشكوك حينئذ في وجود الحاجب عليه، حتى تحكم بأنه تمت الغسلتان والمسحتان فيحكم بصحة الوضوء وبالتالي جواز الدخول في الصلاة. دليل حينئذ الأثر، فقط تكفل بيان الأثر، ما تكفل بيان حينئذ الموضوع الذي يترتب حينئذ عليه ذلك الأثر في البيت، ولا بد لك حينئذ من إحراز. فبنجي لدليل الإصحاب، دليل الإصحاب لا يحرز حينئذ تلك الواسطة، غاية ما يحرز دليل الإصحاب هو المستصحب، وأما الواسطة ما له ربط فيها لا من قريب ولا من بعيد. ليش؟ لأنه ترتيبه مش ترتيب شرعي، وإنما هو ترتيب عقلي في البيت، ما له ربط حينئذ تلك الواسطة، بلا فرق بين خفاء تلك الواسطة أو جلاء حينئذ تلك الواسطة. فحينئذ لا يكون هنالك إطلاق في دليل الاستصحاب لترتيب حينئذ تلك الوسائط، حتى ولو لم تكن لتلك الوسائط مدخلية في حينئذ في وظيفة الشارع وفيما هو داخل تحت تقنين وتقرير الشارعي في البحث. هذا المبنى الثاني. المبنى الثالث اللي ذهب إليه صاحب الكفاية قدس السر، وهو أنه ابتداء بالاستصحاب بيجي الاستصحاب بيتعبد بالمستصحب، بيرتب الأثر اللي هو على المستصحب، وأثر المستصحب وقت اللي بيثبت حينئذ بيرتب أثر الأثر في البين، يعني بشكل تراتبي، فترتب الأثار بشكل مش بشكل دفعي وبشكل جمعي ودفعة واحدة في البين، وإنما بشكل طولي. أولا نحرز ببركة الاستصحاب المستصحب، فإن كان المستصحب أثر ترتب عليه، وإن كان لذلك الأثر أثر ترتب ذلك الأثر بعد وفي طول ترتب حينئذ ذلك الأثر في البيت. واضح؟ هنا حينئذ يمكن لصاحب يعني مثل هذا المثال، استصحبنا طهارة حينئذ، كنا عليكم طهارة ثم شككنا استصحبنا طهارة الماء، بعد استصحاب طهارة الماء يشك بأنه هذا الطعام الذي غسل بذلك الماء طاهر ولا لا، فحينئذ نحكم بشوي بطهارته. ثبت الأثر المستصحب، أثر ذلك المستصحب هو طهارة الطعام المغسول به، أثر طهارة الطعام المغسول به هو جواز أكل حينئذ ذلك الطعام في البيت. هذا نقوله فيما لو كانت الأثار شرعية واضحة، أما لو كانت الأثار عقلية فيقول صاحب الكفي إذا كانت الواسطة خفية جلية في البيت هون ما فينا حينئذ، ليه؟ لأنه فيما لو كانت الواسطة جلية وواضحة وظاهرة للعيان فإنه وقت أنت أجريت الاستصحاب غاية ما أفاد الاستصحاب هو إحراز المستصحب في العين. الأثر حينئذ ذلك المستصحب لما كان واسطة عقلية ولم يكن ترتيبا شرعيا فحينئذ لا يترتب بترتب حينئذ المستصحب في العين. فحينئذ الأثار الشرعية الطولية التي هي في طول ذات تلك الواسطة والأثر العقلي سوف لا تثبت. أما إذا كانت الواسطة خفية، واسطة غير واضحة، واسطة بدها تأمل لا يدركها إلا الأوحدي من الناس، مش واسطة اختراعية، لا، واسطة بدها التفاتة وبدها نحو تنبه والتفات حينئذ لها، مش إنه واسطة أصلا مش موجودة ونحن اخترعنا حينئذ الواسطة في البين، لا، هي واسطة واقعية في البين بس بدها تنبه والتفات حتى حينئذ يدركها الإنسان. في مثل ذلك يقول حينئذ ثبت لدينا المستصحب ترتب عليه الأثر، شو أثره اللي هو عبارة عن الواسطة العقلية، لكن لمكان خفاء هذه الواسطة يرى أن أثر تلك الواسطة كأنه أثر لشو؟ للمستصحب في البحر. هذا اللي ذكره قدس السر، هذا الجواب عنه نفس الجواب عما أورده الميزة قدس السر على الشيخ الأنصاري وعلى صاحب الكفاية، وهو أي شيء؟ أن هذا نظر العرف الذي ألغى فيه الواسطة، في واسطة ولا لا؟ إذا ما في واسطة أصلا ما له شرابط بالأصل المثبت، إذا في واسطة حينئذ في البين غايته أن العرف تسامح بها، لا يتبع نظر العرف في هذا الفهم التسامحي حينئذ في نعم هو متبع في تحديد مثلا مفهوم النقد وأنه نقد حقيقي أو نقد عرفي، يعني يصدق النقد أو لا يصدق النقد، لكنه لا يكون متبعا في بعض تحديد مفهوم النقد إلى آخره، لا يكون متبعا في أنه يتساهل هنا في هذه الواسطة فيراه أثر للمستصحب أو أنه أثر للواسطة في البعيد. هذا المبنى الثالث. المبنى الرابع والأخير وهو أنه لا تثبت تلك الأثار دفعة واحدة فيها، الأثار الطولية تثبت في أن مش أول مثبت الأثر المباشر والأثر المباشر الأثر مع الواسطة وهكذا حتى ننتهي إلى ما لا نهاية، لا كلها تثبت حينئذ دفعة واحدة. إلا أن هنا في دعوة انصراف حينئذ دليل الاستصحاب عن الأثار التي تكون الأثار الشرعية التي تكون ثابتة بواسطة عقلية. ليه؟ لأن الواسطة العقلية لا شأن للشارع به، يعني واسطة مش من ترتيب الشارع، لا دخالة للشارع حينئذ في تلك الواسطة. فهو يثبت الأثار الطولية المباشرة والطولية في عرض واحد وفي آن واحد، مش أولا بدك ترتب الأثر المستصحب ثم ترتب الأثر المباشر المستصحب ثم أثر الأثر كما ذكر صاحب الكفي، لا ابتداء حينئذ كل تلك الأثار دفعة واحدة حينئذ التي تكون في تراتبية فيما بين هذه الأثار. لكن هنا في انصراف فقط وفقط إلى الآثار التي تكون ثابتة حينئذ بغير واسطة عقلية، يعني بعبارة أخرى الواسطة العقلية باعتبار أنها ليست من وظائف المولى وليست بترتيب وبفعل من المقنن والمشرع فتكون أدلة الإصحاب حينئذ منصرفة عنه. فالآثار غير المباشرة التي تثبت للمستصحب لكن بتوصيط عقلي هذه يكون دليل الإصحاب حينئذ منصرف عن مثل هذه الآثار في البحث. هذا ساعتها حينئذ هذا الانصراف لا يفرق فيه بين أن تكون تلك الواسطة جلية واضحة بينة للعيان أو لا كانت خفية لا يدركها حينئذ كل الإنسان إلا بالتأمل وبالتنبه وبالعناية والالتفات له وإن شئتم قلته. لا يفرق في هذه الواسطة بين ما يتسامح العرف في فرضه واسطة وبين ما يراه العرف حينئذ شوه واسطة، طالما أن مفهوم النقد حينئذ تحقق وأنه نقد اليقيني بالشك مفهوم اليقين واضح مفهوم الشك واضح والنقد حينئذ تحقق في البيان صدق حينئذ هذا النقد في المقام أو عدم صدقه لا يكون حينئذ بيد العرف. تساهل العرف فيما لو كانت الواسطة خفية بأن هنا لا يكون هنالك انصراف ده هذا التساهل لا يؤخذ به بعد حينئذ الالتزام بذلك الذي أشرنا إليه. وهذا يعني حينئذ أي شيء أنه حتى لو كانت الواسطة خفية فنقطة الانصراف التي حينئذ ذكرها هذا المبنى تكون حينئذ تامة في البيان. ليش؟ لأنه عم تقيد بإطلاق دليل الاستصحاب أن لا شمول له للآثار فيما لو توسطت في المقام واسطة حينئذ غير شرعية بلا فرق بين جلاء تلك الواسطة وخفائها حينئذ في البيان. هذا حاصل ما يمكن أن يقال. وبعد ذلك يقع الكلام في تنبيه مش في تنبيهان في تفريعين حينئذ للواسطة الخفية وغير الجلية. بيقول الإخوان يأتي إن شاء الله والحمد لله.